بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الدفن بالليل،
أي جواز ذلك.
وقال: ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا.
نعم.
وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه، وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة، فصلوا عليه.
هذا الحديث دل على جواز الدفن بالليل كما يشرع الدفن بالنهار، لا فرق بين ذلك. وأشار في أول الباب إلى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما توفي وصلي عليه بالمسجد، دفن في بيت عائشة رضي الله عنها بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الدفن بالليل، أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك، محتجا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، أخرجه ابن حبان. لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن
قبض وكفن
في كفن غير طائل وقبر ليلا وقبر ليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر أو فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه،
حتى يعني يصلى عليه، نعم،
حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن. وقوله حتى يصلي عليه أو حتى يصلي عليه مضبوط بكسر اللام، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره، وإلا فلا. وبه جزم الطحاوي. واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم إياه بالليل، بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره. وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر، وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قريبا. وأما أثر أبي بكر فوصله المصنف في أواخر الجنائز في باب موت يوم الاثنين من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: ودفن أبو بكر قبل أن يصبح. ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمد قال: دفن أبو بكر ليلا. ومن حديث عبيد بن السباق أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة. وصح أن عليا دفن فاطمة ليلا كما سيأتي في مكانه رضي الله عنهم أجمعين.
فكل هذه الأحاديث تدل على جواز الدفن ليلا، وإنما زجر النبي صلى الله عليه وسلم من دفن بالليل لا لأجل أنه دفن بالليل، ولكن لأنه لم يحسن كفنه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بناء المسجد على القبر. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها،
يعني من حسن هذه الكنيسة وما فيها من تصاوير.
قال: فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله.
فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ذلك وكراهية ذلك، وأن ما يفعله أو من يفعله هم شرار الخلق. نعم.
قال: قوله باب بناء المسجد على القبر، أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها في لعن من بنى على القبر مسجدا، وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب.
في حديث أهل الحسن بن الحسن بن الحسن لما توفي ضربوا على قبره خباء، أو ضربوا على قبره خيمة، وبعد عام النقش حمل يعني أزالوها، فسمعوا هاتفا يهتف ويقول: منكرا عليهم هذا الفعل، هل لا يعني هل لا وجدوا ما طلبوا إلى آخر القول الذي قيله، فدل ذلك على إنكار هذا الفعل. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه لا يجوز، وأن من يفعل ذلك من شرار الخلق كما نقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، لكنهم دفنوه في بيته صلى الله عليه وسلم تجنبا لأن يقع فيه أو أن يحدث له ما أخبرت به بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مما يفعله النصارى في أنبيائهم، ويبنون عليهم المساجد والكنائس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفعل ذلك هم شرار الخلق، وهذا على سبيل الإنكار منه صلى الله عليه وسلم.
نعم. السلام. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب بناء المسجد على القبر، أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها في لعن من بنى على القبر مسجدا، وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب. قال الزين بن المنير: كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور، بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد.
نعم.
قال: ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة، فيوجد مكان يصلى فيه سوى المقبرة، فلذلك نحى به منح الجواز. انتهى. قال: وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا، وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع. وقد يقول بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة، وهو هنا متجه قوي.
نعم.
ذكر تعليقا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قال: هذا هو الحق لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، ولأن بناء المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيها، والله أعلم. ذكره ابن باز رحمه الله.
يعني أيد فيه ما قاله الحافظ ابن حجر من منع بناء المساجد على القبور، لأنه يفضي بها إلى الوقوع في الشرك، خاصة في المقبورين، حيث يدعون إلى بغير يدعون مع الله جل وعلا، فكان ذلك سدا لهذه الذريعة، منع من بناء القبور من بناء المساجد على القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من يدخل قبر المرأة.
نعم.
وقال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا أي ليكتسبوا،
يعني فسر الاقتراف بارتكاب الذنب، لكن هذا الكلام سبق أن مر بنا هذا الحديث، وأن المراد باقتراب بالاقتراف هنا معاشرة النساء وليس ارتكاب ذنب. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد جنازة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، علم من شانها أن زوجها عثمان رضي الله تعالى عنه كان قد عاشر بعض جواريه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال معتبا ما فعل عثمان، خاصة في ليلة وفاتها أو عند وفاتها، فقال لا ينزل قبرها من قارف هذه الليلة، وسأل هل منكم أحد لم يقارف في تلك الليلة، فقال أبو طلحة أنا، فأذن له أن ينزل إلى قبرها ويقبرها، يعني يدفنها. وقد تكلم الحافظ ابن حجر في هذا الباب وبين أن المراد بالمقاربة هي معاشرة النساء، وليس المراد بالمقاربة المقاربة هي ارتكاب الذنب، خصوصا وأنه استبعد، لأن في هذا تزكية، وأبو طلحة يعني يصعب أو يبعد أن يزكي نفسه، ولذلك رجح تفسيرا المقارفة بمعاشرة النساء لا بعدم ارتكاب ذنب، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. لا سيما ذكرتم شيخا أن أبا طلحة كان يعمل في الدفن.
نعم، أنه كان يحفر القبور، وهو الذي حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إليه وإلى غيره، كان أحدهما يلحد وكان الآخر يشق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب من يدخل قبر المرأة. أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه في دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول أبي طلحة في قبرها، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قوله: قال ابن المبارك: تقدم هناك أن الإسماعيلي وصله من طريقه، ووقع في رواية أبي الحسن القابسي هنا قال أبو المبارك بلفظ الكنية، ونقل أبو علي الجياني عنه أنه قال أبو المبارك كنية محمد بن سنان، يعني راوي الطريق الموصولة، وتعقبه بأن محمد بن سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث. قال: والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق،
وليس أبو المبارك، يعني محمد بن سنان ابن المبارك. نعم.
قوله: ليقترفوا ليكتسبوا، ثبت هذا في رواية الكشميهني، يعني وهذا
وقد جرت عادة الإمام البخاري أنه إذا روى لفظا غريبا يحاول أن يورد لفظا من القرآن لتفسير ذلك اللفظ الغريب. نعم،
أحسن الله إليكم.
وهذه عادة الإمام البخاري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه، قال في قوله تعالى: وليقترفوا ما هم مقترفون، ليكتسبوا ما هم مكتسبون. وفي هذا مصير من البخاري إلى تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح، أو أراد أن يوجه الكلام المذكور، وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصلاة على الشهيد. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.
وأمر بدفنهم
في دمائهم،
هكذا بنائهم،
دمائهم
في دمائهم،
نعم. دمائهم. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
يعني في شأن من هو من الأحياء، نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه لأحاديث الباب قوله: باب الصلاة على الشهداء. قال الزين بن المنير: أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدالة على نفيها،
يعني أنه لم يصلي عليهم حيث أدخلهم قبورهم، لكنه بدأ بإدخاله من هو أكثر حفظا للقرآن، وأنه لم يكفنهم وإنما أدخلهم بدمائهم التي استشهدوا فيها ودفنهم، وظاهره أنه لم يصلي عليهم، نعم.
أحسن الله إليكم. قال
ما نسانا إيش تقول، من هو أكثر حفظا بدأ به أدخله داخل القبر، ثم الذي بعده ثم الذي بعده، وكلهم هذا من هو أكثر حفظا للقرآن، وهذا فضل من الله حيث تساويا في الشهادة، فاختار من هو أكثر فضلا من كان يحفظ القرآن.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها، وحديث
لأنه لم يصلي عليه،
وحديث عقبة الدال على إثباتها،
أنه صلى عليهم لكن بعد زمن، حيث إنه زار شهداء أحد قبل وفاته وصلى عليهم وهم في قبورهم، نعم.
قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه، عملا بظاهر الحديثين،
نعم.
قال: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى. وكذا المراد بقوله بعد من لم يرى غسل الشهيد أو غسل الشهيد.
نعم.
من لم يرى غسل الشهيد ولا فرق
حيث إنه دفنهم بدمائهم. نعم.
قال ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح. وخرج بقوله المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة وخرج بحرب الكفار. قال
حرب غير الكفار.
وخرج بقوله المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة
فهذا لا يعطى حكم الشهداء. نعم.
وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي.
نعم.
وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور.
يعني اللي الشهادات الصغرى كمن مات
غريقا
كالمرأة تموت نفساء وكم مات بذات الجنب وببعض الأمراض فهؤلاء يسموا شهداء إلا أن الشهادة في حقهم هي الشهادة الصغرى لا الشهادة الكبرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة وهذا كله على الصحيح من مذهب العلماء. والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور. قال الترمذي قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق وقال بعضهم لا يصلى عليه.
المراد بالكوفيين هنا يعني الحنفية. نعم أهل الكوفة.
وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد
كأنه قول المالكية والشافعي وأحمد. نعم.
المدنيين المقصود المالكية.
المالكية. نعم.
أحسن الله إليك. وقال الشافعي في الأم جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. قال وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين
يعني أنه قبل وفاته لما زار شهداء أحد صلى عليهم. نعم.
يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. قال وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت انتهى.
نعم. وهو عدم الصلاة على الشهداء. نعم.
قال وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضا كما سننبه عليه بعد هذا. ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة. قال الماوردي عن أحمد الصلاة على الشهيد أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ.
أجزأ يعني جاز ويستحب أن يصلى عليه. نعم.
قوله عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر كذا يقول الليث عن ابن شهاب. قال النسائي لا أعلم أحدا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك. ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة فذكر الحديث مختصرا وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمر بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة. وعبد الله له رؤية، له رؤية
يعني من صغار الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال وعبد الله له رؤية فحديثه من حيث السماع مرسل، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابرا، وهو مما يقوي اختيار البخاري
أنه رواه من الطريق الموصول. نعم.
فإن ابن شهاب صاحب حديث، فإن ابن شهاب صاحب حديث فيحمل
الإمام الزهري يعني.
فإن ابن شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين، ولا سيما
رواه مرة عن هذا عبد الله بن ثعلبة ومرة عن جابر بن عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا سيما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة، وعلي بن شهاب فيه اختلاف آخر، فيه اختلاف آخر رواه أسامة بن زيد الليثي عنه عن أنس، أخرجه أبو داود والترمذي. وأسامة سيء الحفظ، وقد حكى الترمذي في العلل عن البخاري أن أسامة غلط في إسناده، أن أسامة غلط في إسناده. أحسن الله إليكم.
فلم تثبت هذه الرواية. نعم.
قال وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن ابن شهاب فقال عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه، وابن عبد العزيز ضعيف وقد أخطأ في قوله عن أبيه. وقد ذكر البخاري فيه اختلافا آخر كما سيأتي بعد بابين.
يعني كل هذه علل وجدت في هذه الرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ثم يقول أيهما، في رواية الكشميهني أيهم،
يعني يسأل إذا جيء به جيء بهم، في على نعش يعني وغطوا بثوب، يسأل أيهم أكثر قرآنا، فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ولم يصلي عليهم هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام،
ولم يصلى عليهم بفتح اللام.
نعم.
ولم يصلى عليهم.
أحسن الله إليكم.
قوله ولم يصلي عليهم. نعم.
ولم يصلى عليهم هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام، وهو اللائق بقوله بعد ذلك ولم يغسلوا. وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ ولم يصل عليهم ولم يغسلهم، وهذه بكسر اللام،
على أن الفاعل في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، إما بذاته أو بأمره. نعم.
قال وهذه بكسر اللام، والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره. وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي إن شاء الله تعالى. قال وفيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة، إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهما، وعلى جواز دفن اثنين في لحد، وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد، وعلى أن شهيد المعركة لا يغسل، وقد ترجم المصنف لجميع ذلك.
نعم.
ثم قال الحافظ تنبيه، وقع في رواية أسامة المذكورة لم يصل عليهم كما في حديث جابر، وفي رواية عنه عند الشافعي والحاكم ولم يصلي على أحد غيره، يعني حمزة،
يعني غير حمزة بن عبد المطلب الذي ذكر أنه كبر عليه نحو من 70 تكبيرة، كلما جيء بشهداء كان هو يعني وضعوا خلفه فصلى عليهم ورفعوهم ولم يرفعوا حمزة حتى أكمل الصلاة على الشهداء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقال الدارقطني هذه اللفظة غير محفوظة، يعني عن أسامة، والصواب الرواية الموافقة لحديث الليث، والله أعلم. قوله عن أبي الخير هو اليزني، والإسناد كله بصريون، وهذا معدود من أصح الأسانيد. قوله صلاته بالنصب أي مثل صلاته، زاد في غزوة أحد من طريق حيوة ابن شريح عن يزيد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، وزاد فيه فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى.
نعم.
وكانت أحد في شوال سنة ثلاث
من الهجرة، يعني وقعت في شهر شوال 3 من الهجرة، بعد بعد بدر بسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ومات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 11، فعلى هذا ففي قوله بعد 8 تجوز على طريق جبر الكسر، وإلا فهي 7 ودون النصف. واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء، وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه. وقال الطحاوي معنى صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم لا يخلو من 3 معان، إما أن يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة،
يعني الشهداء خاصة، أو أن المراد بالصلاة هنا الدعاء. نعم،
أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة.
نعم،
وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. ثم كأن الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى. انتهى.
يعني كأن الحديث فيه نسخ، أو أنه كان خاصا بهم، أو أنه جائز على الإطلاق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وغالب ما ذكره بصدد المنع لا سيما في دعوى الحصر، فإن صلاته عليهم تحتمل أمورا أخرى، منها أن تكون من خصائصه، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم، ثم هي واقعة عين لا عموم فيها، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره، والله أعلم.
على أنه يعني من الخصائص.
قال النووي المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى. وقوله إني فرط لكم أي سابقكم. وقوله وإني والله فيه الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه، وقوله لأنظر إلى حوضي هو على ظاهره وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. وسيأتي الكلام على الحوض مستوفا في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى.
على الحوض الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خصه به وأن له آنية مثل عدد النجوم، وأن أمته ترد عليه في الحوض فيشربون منه، وأن أناسا من أمته يذبون عن الشرب من الحوض لأنهم خالفوا وأحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبرى منهم النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم سحقا سحقا، بقوله سحقا سحقا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي الكلام على الحوض مستوفا في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى، وكذا على المنافسة في الدنيا. قوله ما أخاف عليكم أن تشركوا، أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى. وفي هذا الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده المصنف في علامات النبوة كما سيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. وقال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. قوله باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، أورد فيه حديث جابر المذكور مختصرا بلفظ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. قال ابن رشيد جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على شرطه وإما بالاكتفاء بالقياس، وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار إليها قبل بلفظ وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد انتهى. وورد ذكر الثلاثة في هذه القصة عن أنس أيضا عند الترمذي وغيره. وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد، وقال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. صححه الترمذي. والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث. وأما القياس ففيه نظر، لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة بل كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر. ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر. وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب، ولا سيما إن كان أجنبيين، والله أعلم.
يعني هذا مبني على الاجتهاد والحامل عليه الحاجة والضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من لم يرى غسل الشهداء. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم.
فهذا ظاهر في أنه لم يصلي عليهم ولم يغسلهم. نعم.
قوله باب من لم يرى
له صلى الله عليه وسلم يعني رأى فيهم ما رأى في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم, حيث قال أنه يكفن في ثيابه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا, وهؤلاء يبعثون يوم القيامة وعليهم أثر الشهادة, والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب من لم يرى غسل الشهداء في نسخة الشهيد بالإفراد, أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال يغسل الشهيد لأن كل ميت يجنب فيجب غسله. حكاه ابن المنذر قال وبه قال الحسن البصري, ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن, وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ, وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة, ولم يصل عليهم, فبين الحكمة في ذلك.
قالت أنهم يبعثون يوم القيامة وأثر الشهادة ظاهرة عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم أورد المصنف حديث جابر المذكورة قبل مختصرا بلفظ ولم يغسلهم, واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض, وهو الأصح عند الشافعية, يعني للجنب الشهيد
يعني لو أجنب قبل الشهادة كما وقع ذلك في قصة غسيل الملائكة
حنظلة.
نعم حنظلة.
أحسن الله إليكم. قال واستدل به على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب, أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض,
حتى ولو كان جنبا أو حائضا.
أحسن الله إليكم. وهو الأصح عند الشافعية. وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت, لما روي في قصة حنظلة ابن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب,
وهذه يعني تعتبر من الخصائص, يعني تعتبر من
كرامة
المعجزات, لأن الملائكة هي التي تولت ذلك لا بني آدم. نعم.
أحسن الله إليكم.
وتعتبر من الكرامات له رضي الله عنه.
رضي الله عنه. قال وقصته مشهورة رواها ابن إسحاق وغيره, وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما. غريب في ذكر حمزة.
نعم المشهور أنه في حنظلة. نعم.
وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة, فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد, والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية, وكل جائر ملحد,
كل جائر ملحد. نعم.
ملتحد معدلا، قوله تعالى ملتحد معدلا.
وهذه كما سبق أن الإمام البخاري رحمه الله إذا جاء في الحديث لفظة غريبة يستشهد لها بآية من كتاب الله أو باللفظة التي جاءت في كتاب الله ليبين المراد منها. واللحد هنا الأصل إذا حفر القبر بعد أن يحفر يؤخذ على جانب، يحفر من جانب بحيث يدخل فيها الميت دون أن يردم عليه التراب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكل جائر ملحد ملتحد أي معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا.
يعني إذا كان القبر مستقيما يسمى ضريح ولا يسمى لحدا.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم.
الحديث سبق مرة في الباب السابق.
قال وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه.
لعل هذا بسبب شح الكفن وعدم توفره، كفنوا في ثوب واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب من يقدم في اللحد أي إذا كانوا أكثر من واحد، وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه، وهذا نظير تقديمه في الإمامة. قوله وسمي اللحد لأنه في ناحية، قال أهل اللغة أصل الإلحاد الميل والعدول، الميل والعدول عن الشيء، وقيل للمائل عن الدين ملحد. وسمي اللحد لأنه شق أو شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن. وأما قول المصنف بعد ولو كان مستقيما لكان ضريحا، فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه
كما هو معروف في القبور التي تسمى بالشق والقبور التي تسمى باللحد. نعم.
قوله ملتحد معدلا هو قول أبي عبيدة بن المثنى في كتاب المجاز. قال قوله ملتحد أي معدلا، وقال الطبري معناه ولن تجد من دونه معدلا تعدل إليه عن الله، لأن قدرة الله محيطة بجميع خلقه. قال والملتحد مفتعل من اللحد، يقال منه لحدت إلى كذا إذا ملت إليه انتهى. ويقال
يعني هذا تفسير اللفظ الغريب التي وردت في الرواية.
أحسن الله إليكم. وقال ويقال لحدته وألحدته. قال الفراء
لحدته وألحدته.
أحسن الله إليكم. قال ويقال لحدته وألحدته. قال الفراء الرباعي أجود
لو ألحد.
وقال غيره الثلاثي أكثر
لحدته.
ويؤيده حديث عائشة في قصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد.
نعم إلى الرجل الذي يشق القبر وإلى الرجل الذي يلحد. وكان الذي يلحد أهو أبو طلحة فجاء فقالوا اختار الله لنبيه هذا. نعم
أحسن الله إليكم. الحديث أخرجه ابن ماجه ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلا وعن الأوزاعي منقطعا لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر. زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد قال زملوهم بجراحهم فإني أنا الشهيد عليهم ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما. الحديث
اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم
أحسن الله إليكم. قوله في رواية الأوزاعي فكفن أبي وعمي في نمرة هي بفتح النون وكسر الميم بردة من صوف أو غيره مخططة. وقال الفراء هي دراعة فيها لونان سواد وبياض ويقال للسحابة إذا كانت كذلك نمرة. وذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين. وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين. والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب. قوله وقال سليمان بن كثير إلى آخره هو موصول في الزهريات للذهلي. وفي رواية
موصول في الزهريات
للذهلي أحسن الله إليك.
الذهلي نعم
هو موصول في الزهريات للذهلي. وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين. قال الدارقطني في التتبع اضطرب فيه الزهري وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين.
قوله قال الدارقطني
في التتبع
هذا كتاب خاص بالإمام الدارقطني تتبع فيه أحاديث الشيخين البخاري ومسلم وجمع فيه أحاديث وكنا قد تناولنا دراسة هذا الكتاب ضمن مقدمة فتح الباري في هدى الساري حيث أورد هذه الأحاديث حديثا يبدي فيها بعض العلل. وأجاب الإمام ابن حجر رضي الله رحمه الله على هذه الأحاديث حديثا في فصل طويل اسم التتبع والإلزامات الإمام الدارقطني على كتاب البخاري ومسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي فلا له فلا يؤثر ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.